إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر فأدهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إن من شعب الإيمان وصفات أهل الإحسان بل ومن صفات الرحيم الرحمن الكريم المنان صفة الاستحياء الحياة هذه الشعبة العظيمة الذي جعلها الله عز وجل من شعب الإيمان كما صح ذلك في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هذا الخلق العظيم الذي لا يأتي إلا بخير ولا يعود على أهله إلا كل خير ونفع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله فقال بشير بن كعب إنا لنقرأ في الحكمة إن منه ضعفا وإن منه وقارا وسكينا وفي رواية أخرى إن منه ضعفا وإن منه عجزا فقال عمران الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبه وتحدثني عن صحبه فما لأحد قولا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له لا تستحي بهذه الدرجة ولا يكن حياؤك على هذا المقدار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، هذه الكلمة العظيمة، كلمة الإيمان الذي يقر في قلوب المؤمنين والذي رفع الله عز وجل به الصالحين إلى جنات النعيم. ولم لا؟ ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حلي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وفي الرواية الأخرى أن يردهما خائبتين، يعني يستحي الله عز وجل من عبده أن يطلبه ويطلبه سبحانه وتعالى وهو الكريم ويدعوه وهو الرحيم ثم يرده خائبا لا يجيب له دعاء. كل ذلك من صفات الله العظيم حي كريم. ولذلك جعل الله عز وجل هذا الخلق من اخلاق الانبياء والمرسلين. فهذا ادم عليه السلام لما عصى الله عز وجل ثم غفر الله عز وجل له بعد ذلك، لما عصى الله عز وجل بدت لهما سوآتهما فماذا فعلا بعد ذلك؟ وطبقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، فناداهما الله سبحانه وتعالى وقال يا آدم أفرارا مني يا آدم؟ قال بل حياء منك يا رب، بل حياء منك يا رب، لأنه فعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وأحق من يستحيا منه هو الله عز وجل، لأنه صاحب الفضل والإحسان وصاحب النعمة والامتنان. الله عز وجل قد رزق عباده نعما لا تعد ولا تحصى، فقال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف يعصي العبد ربه عز وجل بعد ذلك بهذه النعم؟ يحسن الله سبحانه وتعالى إلى عبده ثم يبارزه بالمعاصي ليل نهار. كيف يعصي المرء ربه سبحانه وتعالى وهو يعيش تحت سمائه ويمشي فوق أرضه والله عز وجل مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ وقال سبحانه وتعالى إنه يعلم السر وأخفى. وقال عز وجل ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكذلك قال عز وجل وهو معكم أينما كنتم، أي يطلع على أعمالكم ويراقب أقوالكم. فالعبد الصالح يستحي من الله عز وجل حق الحياة، وهذا من خلق إمام الأتقياء وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في صدرها. والعذراء هي المرأة الزكي، كانت العرب من معالي الأخلاق ومحاسنها عندها أن تجعل للمرأة الذكر سترا في جانب الدار تكون فيه وحدها. كل ذلك صيامة للأعراض وحماية لها. فكانت المرأة إذا كانت على هذه الحالة ثم دخل عليها غريب منها فإنها تستحي أشد الحياء، فكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في سنها. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: وكان إذا كره شيئا عرضناه في وجهه، كان صلى الله عليه وسلم يرى الشيء فيستحي منه فيعرفه الطعام رضي الله تعالى عنه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث صحيح. فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الصحابيات تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتطهر من الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرقة ممسكة، أي عليها لبس، فتتبعي أثر الحيض فتطهري به. فقالت: كيف أتطهر به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تطهري به. فقالت: كيف أتطهر به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تطهري به. ووضع صلى الله عليه وسلم يده على وجهه حياء، فأدركت عائشة رضي الله عنها ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت الصحابية وعلمتها فقالت: تشبعي أثر الدم وافعلي كذا وكذا. وليس معنى الحياء أن يترك المرء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى يقول: والله لا يستحي من الحق. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء، فكان كذلك صلى الله عليه وسلم لا يسقط عن الأمر بالمعروف ولا يسقط عن إنكار المنكر وتغييره. وإذا استحي المرء من ذلك فهو خور وجبن، وليس ذلك بحياء. أما الحياء فهو الصفة المحمولة التي تمنع المرأة عن ارتكاب ما لا يرضي الله، وكذلك تمنع المرأة عن ارتكاب كل ما يسوءه ويضره في أمور دينه ودنياه. وأما إذا منع عن حق واجب فليس ذلك بحياء. ومن ذلك يتبين لنا أن المرأة إذا استحيا من قريبته فليست من محارمه، فيستحي منها فيصافحها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء الأجنبيات. كذلك في حياتنا اليومية كثير من الأعراض والتقاليد التي قد يرتكبها المرء حياءها، مع أنها مخالفة لشريعة الرحمن سبحانه وتعالى، فكل ذلك حياء مذموم ويلزم صاحبه ولا يحمل عليه. كذلك فقد جاء في الأمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا شك أن ترك المرء لما لا يعنيه هو من حيائه وكمال خلقه. كذلك قد ورد الحياء من صفات الملائكة الكرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر عنه إن صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يقولون لله عز وجل: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهم الذين قد قال الله عز وجل عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله عز وجل طرفة عين، وهم مع ذلك لا يقصرون في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يستحيون من التقصير في حق الله عز وجل. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فيا ليت ذلك يكون شعار كل مسلم صالح يرضي الله ويخشاه، أن يكون لسان حاله ومقاله: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. كذلك ورد في حياء الملائكة، حياء جبريل عليه السلام وقد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضعت عائشة رضي الله تعالى عنها ثيابها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم من خارج الدار، نادى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من خارج الدار بصوت منخفض، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض كذلك، وقال لعائشة رضي الله عنها: إنه يعني جبريل عليه السلام ما كان ليدخل عليك وقد وضعت عنك ثيابك، وكنت قد ظننت أنك نائمة فكرهت أن أوقظك. سبحان الله، ما أعظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم خلق الملائكة الكرام، يستحيون من الله عز وجل ويستحيون من الناس كذلك. وأما عن حياء النساء فخلق يستوجب على الخلق أجمعين المدح والثناء، خلق عظيم إذا كان في المرأة رفع قدرها وأعز شأنها. وقال الله عز وجل لنا مثلا عظيما من أمثال الحياء عند المرأة الصالحة، ابنة الرجل الصالح شعيب عليه السلام في قصة موسى عليه السلام، يقول سبحانه وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أتته هذه المرأة الصالحة تمشي على استحياء، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليست بتنفع من النساء خراجة والنادى، وتنفع من النساء هي التي لا حياء لها، تتكلم مع هذا وتخاطب ذلك ولا تستحي. وكما قال الشاعر في وصف المرأة الصالحة التي تستحي: كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمنها وإن تحدثك تسكتي، أي كأنها وهي تحدثك، أو كأنها كذلك وهي تمشي في الطريق تنظر إلى الأرض من كمال حيائها، كأن لها شيئا تائها في الأرض تبحر عنه وتتبعه لا ترفع وجهها على أمنها، أي على قصدها، وإن تحدثك تبلدي، أي إن تتكلم معها تقطع كلامها من الحياة. ما أجمل خلق النساء إذا كانت تتحلى بالحياء، وهو خلق الأتقياء. وقال الشاعر كذلك: سقط النظيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، أي سقط الفرق عن وجه هذه المرأة الصالحة الحية، فتناولته بيدها ولم تكن قد أرادت إسقاطه، فرأى النظيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتخذنا باليد، أي جعلت يديها على وجهها حياء منا واتخذنا. وقد قال كذلك الشاعر: وأرخت حجابا دونه الشمس والسقر بأحسن موصولين كف ومعصم، أي جعلت حجابا على وجهها وخلفه وجه كأنه الشمس مشرقة، وخلفه وجه كأنه الشمس مشرقة، وأخذ حجابا دونه الشمس، أي خلفه الشمس والقمر بأحسن موصولين كف ومعصم. كل ذلك من خلق الصالحات. المرأة الصالحة حية كريمة، أين ذلك من نساء اليوم اللاتي تتجشمن في الطرقات واللاتي تخاطبن الرجال وتنزع معهم لا تستحي من الله ولا تستحي من الناس، فأنى ذلك من صفات الصالحات. وليس الحياء أن يمتنع المرء عن طلب العلم، وقد قال قتادة رحمه الله: لا يجمع العلم مستحي ولا مستكبر. وهذا ما قد جاء في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم في قصة عظيمة، فقد أن امرأة طالعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وكذلك رأى الأثر عن عائشة رضي الله عنها وقالت: نعم نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ودل قول رضي الله تعالى عنها على أمور، منها حياء نساء الأنصار رضي الله تعالى عنهن، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهن العزيزات، يعني في حق الأنصار كلهم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. والذي يعرف أحدا من أبناء الأنصار يرى قدر أدبهم وما كان عليه سلفه الصالح من الأجداد والآباء وإحسان الآباء وأقوامهم يصل إلى الأبناء كذلك. فحب الأنصار من الإيمان، وحب الأنصار مما يخالف شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. فقال رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهذا أمر عظيم، قد تجد المرأة يعرض إليه الأمر وتعرض له المسألة ثم يستحي أن يسأل عنها، ولو سأل عنها لوجد خيرا كثيرا، ولفتح الله عز وجل له من أبواب علمه ورحمته سبحانه وتعالى. وقد بلغ من خلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن منهم من كان يستحي أن يغتسل عريانا، بل كان منهم من يستحي أن ينام إلا وعليه لباسه أي ثيابه. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو موسى رضي الله تعالى عنه إذا نام شد عليه ثيابه حتى لا يتكسر وهو نائم. وقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراد، أن يغتسل بالفرائض الواسع ولا يستدر، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن صعد من دره: إن الله عز وجل حلي في الدين يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستدر. بل إن هذا من الحياء الواجب أن يستر المرء عورته عن أعين الغرباء، بل عن أعين الأقرباء كذلك إلا عن زوجته. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث رجلين اللذين يعتدان في قبرهما: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أي لا يستتر عن الأعين إذا بدا ويكشف عورته. سواء كان ذلك أمام الأبناء أو أمام الإخوة، فستر العورة واجب على كل مسلم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من قل حياؤه قل مرعه، ومن قل مرعه مات قلبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام على النبي الأعظم والرسول المصطفى الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم. كانت العرب حتى في الجاهلية من أعظم الأخلاق عندهم الحياة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو سفيان رضي الله تعالى عنه يومئذ مشركا، وقد من الله تعالى عليه بالهداية بعد ذلك. كان في وقت في بلد العراق مع رجال من قريش في تجارة لهم، فأرسل العراق إليه ومن كان معه من يستدعيه إلى قصوره، فوقفوا جميعا عنده، فأمر جمانه أن يسأل من اقربهم نصبا الى هذا الرجل الذي قد وعد فيه. فخرج ابو سفيان فقال انا. فامر يخرج جماله ان يقول لهم انه سائله عن امور، فان كذب على هذا الرجل الذي بعث فيكم بشيء فاخبروني. وقرب اليه ابا سفيان ومر اصحابه من خلفه ثم سرع في سؤاله عن امور. يقول ابو سفيان رضي الله تعالى عنه وقد حكى ذلك بعد اسلامه: فوالله لولا ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه. قال العلماء: قوله رضي الله عنه لولا ان ياثروا علي كذبا اي لولا ان يتحدثوا اني كذبت، ولم يكن رضي الله عنه يخشى منهم ان يخبروا هرقل انه قد كذب، لانهم كلهم كانوا مشركين وكانوا كلهم يعادون رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فلو كان رضي الله عنه قد كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان من اشراف قومه فما كان احد منهم سوف يكذبه، وانما خوفه كله من ان يأثروا عليه كذبا، لان العرب كانوا يتحدثون ان من ترك حياءه والكذب فهو على امر سوء، بل ان من محاسن اخلاق العرب ان يتحلون بالصدق والوفاء. وهذا من القيم التي ظهرت عند كثير من العرب والعياذ بالله، الا الطائفه المنصوره التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق والحياء. المرء يستحي ان يفعل من الافعال او يقول من الاقوال ما يشيله ويذم به في الحال او المحال. عباد الله، استحيوا من الله تعالى حق الحياه. قال الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: الحياء ان تحفظ الراس وما رعى والفرض وما حوى ولتنظر الموت منزلا، ومن أراد الآخرة ترك دينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى، أي تحفظ ما يدخل في بطنك وتحفظ ما يكون من شهواتك، تضمن لله عز وجل لسانك وبطنك وقلبك، يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. ولما أراد الآخرة أراد العمل الصالح الذي يقربه إلى الله تعالى وأراد إلى الله سبحانه وتعالى، ولم أراد الآخرة ترك دينة الدنيا دينة ثانية سائلة، كما قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من أراد الآخرة فليعمل صالحا ويسعى لها بالعمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن أراد الآخرة ترك دينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. اللهم ارفع درجاتنا الى درجات نكون فيها مع الانبياء، اللهم اكرمنا بالحياه، اللهم اكرمنا بالحياه، وزينا بزينه الايمان الكامل يا رب السماوات. اللهم ارفع مقتك وفضلك عنا، اللهم ارفع مقتك وفضلك عنا، اللهم ارزقنا من النساء الصالحات الحريات الكريمات التقيات، اللهم ارزقنا صالحة تقية حية يا رب العالمين. اللهم زينا ونساءنا وبناتنا وأخواتنا بالحياء يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي الأعظم والرسول المكرم الأكرم إمام الأولين والآخرين وسيد الخلق أجمعين، وعلى من ساب على نهجه واقتفى أثره إلى يوم
شمس الله استووا تراب واعتدل استووا
مهملة الله أكبر الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله